أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا تنافي العصمة القدرة. أقول اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصومة هل يتمكن من فعل المعصية أم لا؟ السؤال: هل يتمكن المعصوم من فعل المعصية أم لا؟ بعدما اتضح أنه يشترط في الإمام العصمة، هو المعصوم هو الذي لا يرتكب لا الصغائر ولا الكبائر، يطرح سؤال: هل المعصوم الذي لا يرتكب الصغائر ولا الكبائر يتمكن من فعل المعصية؟ غايته متمكن ولا يفعل المعصية، أو لا، هو غير متمكن من فعل المعصية. في المقام يوجد قولان. قول قالوا بأن المعصوم لا يتمكن من ارتكاب المعصية، قول آخر قال بأن المعصوم بأنه يتمكن من ارتكاب المعصية. القول الأول لا يتمكن من ارتكاب المعصية، هذا القول قال منهم ومنهم، أشار إلى قولين. القول الثاني يتمكن من ارتكاب المعصية، أشار إلى قول أول، قول ثاني، قول ثالث. سأتركها للعبارة. توجد عندنا إذن قولين، قولين لمن قال بأن المعصومة لا يتمكن من ارتكاب المعصية. كيف لا يتمكن؟ أشار إلى قولين. سنرى بأنه يوجد شبه شديد، وكأنما أشبه بألفاظ متعددة لمطلب واحد، سنرى. أما القول الآخر قالوا بأنه يتمكن من ارتكاب المعصية ولكن لا يرتكب، كيف مكان يتمكن؟ من قالوا بأنه يتمكن من ارتكاب المعصية أيضا أشار المصنف إلى ثلاث أقوال. عندما أيضا نقرأ كما سأترك لي العبارة نرى بأن هذه الأقوال في الروح ترجع إلى قول واحد، غايته ألفاظ متعددة، هذا سأتركه لي العبارة. إذن كيف مكان يوجد قولان؟ القول الأول لا يتمكن من ارتكاب المعصية، لا يتمكن بينه المصنف، بعضهم بين عدم تمكنه من ارتكاب المعصية. كيف؟ في عندي قولان: يتمكن من ارتكاب المعصية، قول آخر أيضا بينه المصنف، عند ثلاث أقوال حول هذا، حول تمكنه من ارتكاب المعصية. من بعد ما عرض القول الأول وأصحاب القول الأول، وبعد ما عرض القول الثاني وأصحاب القول الثاني، يبين عبارة الماتم. عبارة الماتم، الماتم يقول: لا، المعصوم يتمكن من ارتكاب المعصية، يتمكن ولكنه لا يرتكب المعصية. ما هو الدليل؟ المهم عند الدليل وأقرأ العبارة. بقول الدليل، نعم، بقول الدليل أن المعصوم لو فرض بأنه لا يتمكن من ارتكاب المعصية، فحينئذ كيف يمدح على تركه للمعصية؟ المفروض هو معصوم وترك المعصية. إذا فرضنا بأنه لا يتمكن من ارتكاب المعصية، فكيف حينئذ يمدح؟ كيف يستحق المدح على ترك المعصية؟ كيف حينئذ يثاب؟ يقول: لو فرض بأنه غير متمكن من ارتكاب المعصية، فحينئذ فلا معنى لأي يثاب، وأيضا لا معنى ماذا للعقاب في حقه، لا ثواب ولا عقاب، أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع. وبالتالي كأنما في الروح يخرج المعصوم عن التكليف، كأنما هو غير مكلف كأنما تخرجه عن كونه مكلف وتخرجه عن كونه بشري. لما؟ لأنك إذا فرضت أن المعصوم لا يتمكن، وبالتالي إذا لا يتمكن من ارتكاب المعصية وهو لا يرتكب المعصية، وبالتالي لا يستحق المدح، وبالتالي لا يثاب ولا معنى حينئذ للعقاب، كأنما تخرجه عن كونه مكلف، وبإخراج عن كونه مكلف كأنما تخرجه عن كونه بشريا. كأنما يفترض الشارح كأنما يوجد مساوقة بين المكلف وبين البشر، كل من هو مكلف فهو بشري، فإذا فرض بأن المعصوم لم يعد مكلفا خرج عن كونه بشريا. وعليه حينئذ ماذا نفعل بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بوضوح بأنه ماذا حاله؟ حالنا من جهة أصل البشرية، وبالتالي لا معنى لأن نخرجه عن التكليف، لا معنى للقول بأنه لا يثاب، لا معنى للقول بأنه لا يستحق للمدح، مع أنه بلا ريب هو يستحق المدح. إذا فرضنا بأنه غير متمكن لما يمدح؟ لا يتمكن من ارتكاب المعصية، فكأنما هو ممتنع تلقائيا عن ارتكاب المعصية، فكيف يستحق المدح؟ فكيف حينئذ يثاب؟ فحينئذ لا معنى للتكليف الذي يترتب عليه الثواب والذي يترتب عليه ماذا؟ العقاب فيما إذا خالف. لا معنى للتكليف، لا معنى للثواب، لا معنى الاستحقاق للمدح، كأنما يخرج عن كونه بشريا، والآية أشارت بأنه هو بشر حال وحال الآخرين. هذا فضلا عن الإجماع، في عنا إجماع على أن المعصوم مكلف وبالتالي يثاب يستحق المدح. يعني بعبارة أخرى، لو قلنا بأنه غير متمكن لجرنا إلى خروجه عن كونه مكلفا، بل إلى خروجه عن كونه بشري. ومن الواضح بأنه مكلف ويستحق ماذا؟ المدح، ويثاب على أفعاله. يعني إذن حتى لا نقع بهذه المحاذير، غير مكلف نخرجه عن كونه بشري، لا يستحق ماذا؟ الثواب، ولا يستحق المدح على ترك ماذا؟ على ترك المعصية، حتى لا نلتزم بهذه اللوازم الباطلة. إذن المعصوم عليه السلام إذن متمكن من ارتكاب المعصية. هذا لب الكلام، هذا رأي الماتن وأيضا رأي الشارح. أقرأ العبارة، أقول اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا، فذهب قوم، فنعبر عنهم بالأولون، سيعبر عنهم بالأولون بعد قليل، فذهب قوم من القائلين بالعصمة إلى عدم تمكن المعصوم من فعل المعصية، وذهب آخرون، فلنعبر عنهم الآخرون، سيأتي بعد خلي يعبر الآخر، وذهب آخرون إلى تمكن المعصوم من فعل المعصية. فاصل، أما الأولون، أما أصحاب الاتجاه الأول الذين قالوا هو غير متمكن من فعل المعصية، أما الأولون فمنهم ومنهم، فمنهم من قال إن المعصوم مختص في بدنه أو في نفسه، مختص بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعصية. كأنه عم شو بيقول المهم لأنه سيأتي بعد شوي، يعني كأنما أشبه شيء حتى أقرب الفكرة إلى أذهان، كأنما المعصوم عنده خاصية كالخاصية الموجودة عند النار، كما أن النار عندها خاصية الإحراق فتحرق، كأنما جعل الشارع والباري عز وجل في النار خاصية الإحراق ذاتها تقتضي الإحراق، كأنما أشبه بأمر قهري خارج عن اختيار النار. النار تحرق، وأيضا هذه الذات للمعصوم توجد فيها خاصية تقتضي امتناعه عن ارتكاب المعصية، كما أن النار تقتضي الإحراق، أيضا في أن خاصية ببدنه أو في نفسه، لا يهم سواء في البدن أو في كيف ما كان، عنده خاصية كالخاصية الموجودة في النار، تلك تقتضي الإحراق، هذه تقتضي ماذا؟ الامتناع عن ارتكاب المعصية. يعني بده يقول يعني كأن ماذا تقتضي المسلوبة ما في للاختيار دخاله، كما أن النار كأنما تحرق وبلا اختيار، أيضا هذه الخاصية الموجودة في بدن المعصوم أو في نفسه هي التي تقتضي الامتناع عن ارتكاب المعاصي، تقتضي من دون دخالة الاختيار. أن المعصوم مختص في بدنه أو في نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعصية. ومنهم من قال ومنهم ومن الأولين يعني من قال أن العصمة هي القدرة على الطاعة وعدم القدرة. يقول ما معنى معصوم؟ معصوم هو قادر على الطاعة وغير قادر على المعصية. هذا قريب جدا من القول الأول، آيته غير في التعبير، قادر على الطاعة وغير قادر المسلوب والاختيار وغير قادر على المعصية. طيب هذا بالنسبة إلى الأولين. تعال إلى نعم وهو قول أبي الحسين البصري. تعال إلى الآخرين أو الآخرون. وأما الآخرون، الآخرون يعني الذين قالوا أن المعصوم متمكن من ارتكاب المعصية، وأما الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة فمنهم ومنهم وآخرون، في ثلاث أقوال يعني ثلاث أراء كيف بيبينوا بأنه لم يسلب القدرة المعصوم. فمنهم من فسر العصمة بأنها كأن أفضل بأنها بأنها الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد. ما معنى الأمر؟ أن العصمة الأمر يعني بأنها من الألطاف المقربة إلى الطاعة. قوله من هذا تفسير للأمر، أن العصمة الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد، يفعله من الألطاف المقربة إلى الطاعة. هون قد يجي واحد يقول هذه حاله حال النار، هذه حاله حال النار، مع أنه عم يتحدث، هو يتحدث بأنه لم يسلبه القدرة، لم يسلبه الاختيار، متمكن ماذا من ارتفاع المعصية، من ارتكاب المعصية. يقول بأنها بأن العصمة الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد، هذا الأمر عبارة عن الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم مع هذه الألطاف أنه لا يقدم على المعصية، ولكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإلجاء، أن لا يصل إلى حد يخرج عن كونه قادرا مختارا. الله عز وجل كأنما أعطاه، أفاض عليه جملة من الألطاف المقربة إلى الطاعة، وعليه هذه الألطاف تمنعه من ارتكاب المعصية، ولكن لا تمنعه على نحو يصبح حاله حال النار في الإحراق، لا، وإنما هي ألطاف وبقي عنده ماذا؟ الاختيار، ألطاف مقربة إلى الطاعة، ولكن لا يخرج عن كونه ماذا؟ مختار، لا يصل إلى حد الإلجاء يخرج عن كونه مختارا. لاحظ. فمنهم من فسرها بأنها الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد، يفعله من الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم مع هذه الألطاف أنه لا يقدم على المعصية، ولكن بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر، يعني أن لا تنتهي تلك الألطاف المقربة إلى الطاعات، أن لا تنتهي إلى الإلجاء، أن لا تنتهي إلى حد يخرج عن كونه مختارا. طيب عبر ماذا؟ كأنما فسر ما هي العصمة؟ ألطاف. كان هون عم يقول ما هي العصمة؟ العصمة ألطاف مقربة إلى الطاعة، ولكن هذه الألطاف لا تخرجه عن كونه مختار. هذا رأي. الرأي الثاني، ومنهم من فسر العصمة بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي. عبر بدل الألطاف الملكة النفسانية. ما معنى معصوم؟ معصوم بمعنى أن لديه تلك الملكة النفسانية التي لا يصدر معها المعاصي، يعني من لا يصدر لا يعني بأنه يخرج عن كونه مختارا. كأنما الباري عز وجل جعل في المعصوم، خاصة كما نقول بأنه عندما هو يخرج من بطن أمه وهو معصوم، لا أنه يصبح معصوم، وبالتالي الملكة موجودة عندما يخرج من بطن أمه، وعليه ماذا؟ وعليه ملكة نفسانية موجودة عند المعصوم، هذه الملكة تمنعه من ارتكاب المعاصي الصغائر والكبائر، ولكن لا يصل مع هذه الملكة النفسانية إلى حد الإلجاء وسلب الاختيار. نفس الكلام، هناك عبر عن العصمة ألطاف مقربة، هنا عبر عن العصمة بأنها ملكة نفسانية. ومنهم من فسرها بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي. وآخرون، هذا القسم الثالث، القسم الثالث يعني شو بالنسبة إلى الشق الثاني، لأن يعني نحن قلنا قوم منهم قوم ذهبوا إلى عدم تمكنهم من ارتكاب المعصية، وآخرون إلى تمكنهم من ارتكاب المعصية. الأولون لا يتمكن في عنا قولين، الثاني بأنه لا يتمكن في عنا ثلاث أقوال، وآخرون هذا القول الثالث، وآخرون قالوا العصمة لطف. طيب لاحظ لطف إلى الآن كأنما عين القول الأول، يعني قبل قليل قلت ما هي العصمة ألطاف مقربة، الآن عمول ما هي العصمة لطف، ألطاف لطف وكأنما في الروح معنى واحد. نعم قالوا العصمة لطف يفعله الله بصاحبها لا يكون له مع هذا اللطف لا يكون له داع، ما في عنده داعي في طيات نفسه يدفعه إلى ارتكاب المعصي، ولكن بده يقول أنه أيضا لا يسلبه حد الاختيار. هون عبر ألطاف مقربة التي يعلم معها أنه لا يظلم على المعصية، هناك هون القول الثالث عبر لطف يفعله لا يكون له معه داع في الروح، يعني غير في الداعي لفظ الداعي. لذلك قلت على أنه هي الأقوال نراها في الروح مطلب واحد غايته ألفاظ متعددة، كأنما يوجد عندي قولان، قل هكذا لا يتمكن، قول يقول أو يذهب إلى جملة لا يتمكن من ارتكاب المعصية. لما لا يتمكن؟ لأن الله عز وجل جعل فيه خاصية، هذه الخاصية في بدنه في نفسه تقتضي امتناع ارتكابه للمعاصي، خاصية أو قل بعبارة أخرى توجد تلك الخاصية التي لا يقدر معها على المعصية. هو القولين الأولين. أو تعالى إلى مثل متمكن من ارتكاب المعصية، متمكن ما معنى متمكن من ارتكاب المعصية؟ بمعنى أن المعصوم عنده ألطاف، الله عز وجل أودع فيه جملة من الألطاف المقربة، أو قل ماذا جعل فيه ملك نفساني، أو جعل فيه ماذا لطف يمنعه، يعني لا يبقى عنده داع إلى ارتكاب المعصية. ولكن كيفما كان سواء قلت ألطاف أو قلت ملكة أو لطف لم يبقى معه داع، هذا تعبر عنها لا يصل إلى حد الإجابة ويسلبه الاختيار. لذلك قلت في الروح القول الأول برأييه يعني بفلان وفلان نشوف عنه في الروح يرجع إلى مطلب واحد، وأيضا القول الثاني اللي قال على المتمكن من ارتكاب المعصية سواء ألطاف أو قلنا ملك نفسانية أو القول الثاني ترجع في الروح إلى قول واحد على كل حال. وأسباب هذه التفت، وآخرون قالوا العصمة لطف يفعله الله تعالى بصاحبها، بصاحب العصمة لا يكون له، لا يكون لي المعصوم أو لمن فعل الله عز وجل فيه اللطف لا يكون له معه مع هذا اللطف داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. فصل. وأسباب هذا اللطف أمور أربعة. أسباب هذا اللطف هي العبارة مرتبطة بالقول الأخير أو لا استئناف، الواو استئنافية أو لا، إنما يريد أنه في القول الأخير قال وآخرون قالوا العصمة لطف، الآن يقول وأسباب هذا اللطف، يعني يحتمل بأنها راجعة للقول الأخير، ويحتمل بأن الواو استئنافية، لا يبعد أن تكون استئنافية، أنا لا أستبعد أن تكون استئنافية، ولكن لا يضر سواء كانت استئنافية أو كانت عاطفة، المهم نريد أن نفهم المطلب. وأسباب هذا اللطف، هذا اللطف يعني كانوا بدول يحصلوا هذا اللطف المتقدم سواء الذي أشرنا إليه في القول الأول بأنه عبارة عن الألطاف المقربة، أو لا عبرنا عنه ملك نفساني، أو عبرنا عنه لطف، لطف لا يكون معه، لا يكون له معه داع إلى ترك المعصية. كيفما كان في عنا اللطف نريد أن نفهم كيف يحصل هذا اللطف. يقول يحصل هذا اللطف بأمور أربعة. وأسباب هذا اللطف أمور أربعة، أحدها أن يكون لنفسه، التفت، أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور، وهذه الملكة مغايرة للفعل. هم قد يجي يقول شيخنا طيب عم تقول على أنه تحصيل اللطف يحتاج إلى أربعة خطوات يضم بعضها للآخر، فبالتالي معها نحصل اللطف. تعال إلى الخطوة الأولى. الخطوة الأولى أن تكون عنده خاصية، هذا عين القول الأول. ما القول الأول؟ إن المعصوم مختص في بدنه أو في نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعصية. الآن عم تقول أحدها أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور، وبالتالي قد يقال هذا التكرار. لا، شو بدي يقول؟ هو بدي يقول انه هون هيدا الكلام يختلف عن السابق. السابق ان المعصوم مختص في بدنه او في نفسه بخاصيه تقتضي هناك مسلوب الاختيار، هناك مسلوب الاختيار. اما هون هذا اللطف بامور اربعه، احدها ان يكون لنفسه او لبدنه خاصيه تقتضي، هون مقصود انه لا مختار، تقتضي ولكن لا يسلبها الاختيار. هذا مهم، يعني ما بدي اقول هي التي اضعها بين يديك عين ما تقدم سابقا المفروض بأنه مسلوب الاختيار، لا يتمكن من ارتكاب المعصية، حاله حال النار والإحراق. أما هون لا، هون عم يفترض على أنه نعم في عندي خاصية، ولكن هي خاصية لا تقتضي لوحدها بدون اختيار المعصوم، لا تقتضي لوحده ماذا؟ الاجتناب عن ارتكاب المعاصي. أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي وتستدعي ملكة مانعة من الفجور ولكن باختياره، وهذه الملكة شيء والفعل شيء آخر. الفعل ماذا؟ عمل. الملكة يعني حالة في القلب في النفس، ملكة مغايرة للفعل. نعم هذه الملكة تقتضي تستدعي الامتناع عن الفجور، تستدعي ماذا؟ عمل. علم قل يستدعي ماذا؟ العمل. أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة المانع من الفجور، وهذه الملكة مغاير للفعل. اثنان، أن يحصل له علم، هي مهمة هذا لأنه قريب جدا من رأي السيد العلامة، أن يحصل له علم بمسالب المعاصي ومناقب الطاعات. من يحصل له اللطف فضلا عن وجود تلك الخاصية التي تقتضي ملكة تمنعه من ارتكاب المعاصي ولا تخرجه عن كونه مختارا، أيضا المفروض بأن له علم، يعلم بأن الشيء الفلاني مثلا مال اليتيم، يرى يعني كأنه يصبح لديه علم وجزم بأنه ماذا؟ بأنه بأتى لنار، يعني كأنما يرى النار عندما ينظر إلى مال اليتيم، كأنما يكشف له، أنا أدعي العبارة هيك أنه ناصر، كأنما يكشف له واقعا بأنها نار. المعصوم بصير في عنده علم بأنه كأنما تكشف له هذه الأمور. هذا قريب جدا من رأي السيد العلامة الطباطبائي. السيد الطباطبائي عنده رأي بيقول إنه المعصوم عنده علم خاص، عنده علم خاص بمعنى مثلا عندما يأتي هذا الطعام ما يراه لا يراه غيره، يعني بالتالي الله عز وجل يكشف له ماذا؟ يكشف له شدة نجاسته إذا كان نجسا في الواقع، ولذا تراه يشمئز منه ويجتنب عنه لأنه تكشف له ما لا يكشف لغيره. هم كانوا صار في عنده علم، علم شو؟ يحصل له العلم بمسالب المعاصي، كأنما تكشف له قبائح هذه الأشياء، إذا ارتكبها ماذا؟ إذا أكل الشيء الفلاني ماذا يأكل؟ أو مثلا إذا ضرب اليتيم ما معنى ضرب اليتيم؟ الثاني أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. طيب إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثالث تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي. طيب الثاني عنده علم وأيضا فضلا عن العلم، علم لا يكون ماذا؟ ابتدائي، بل كأنما علم مع إضافة الإحاء والإلهام المستمر من الله عز وجل. هم بين قوسين أضع بين يديك السؤال، هم قد يجي البعض يقول شيخنا ثم عم تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. طيب عندما نأتي إلى غير الأنبياء، هو بالتالي المصنف بيقول كلامنا مش بالأنبياء، نحن كلامنا بالإمام، والإمام بلا ريب الوحي منقطع عن غير الأنبياء عليهم السلام وإن كانوا معصومين. أشاروا بأنه ماذا؟ الوحي نزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأما على غير النبي صلى الله عليه وآله هل ترى يوجد عندنا وحي؟ مع أنه عبر بالوحي بدي يقول عندما نرجع، كانوا بدي يقول هيك ما عبر بعبارة صريحة، ولكن لعلنا نفهم هذا المعنى. عندما نرجع إلى الأخبار الكثيرة في عنا جملة من الروايات مفادها بأن الأئمة عليهم السلام محدثون بواسطة الملائكة، محدثون، ما بتعبر وحي، ولكن في عنا روايات كثيرة تثبت بأن الأئمة عليهم السلام محدثون بواسطة الملائكة، ولذا بهذا المعنى بتتابع الوحي والإلهام بهذا المعنى، بمعنى أنهم محدثون. تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. الرابع مؤاخذته، مش بس يجتنب ماذا عن المحرم، بل أيضا يجتنب ماذا عن المكروه، وبالتالي كان ماذا؟ كأنما يجتنب حتى يعني لا يجتنب عن المحرم بل يجتنب عن المكروه، حتى كأنما السياج للحرام أيضا ماذا يجتنبه؟ من حام حول الحمى كاد أن يقع فيها. وبالتالي المعصوم لا فقط يجتنب عن الحرام، يجتنب أيضا عن ما هو محيط بالحرام، ما هو محيط ماذا؟ المكروه. تراه يجتنب عن المكروه، تراه ماذا؟ لا يترك الأولى. وبالتالي الشارع فضلا ماذا عن الأول بأنه لديه خاصية لا تصيره ماذا مجبرا، واثنان فضلا عن وجود علم، وفضلا عن تتابع الوحي والإلهام أيضا ماذا؟ أيضا الباري عز وجل يمنعه، حتى يمنعه بمعنى أنه يطلب منه الاجتناب حتى عن المكروه. يعني بالتالي هذه الحمى، من حام حول الحمى كاد أن يقع فيها، أيضا هذه المكروهات تراه مجتنب عنها، أيضا ماذا؟ تركه للأولى، تراه تارك غير تارك للأولى. تأكيد هذه العلوم الرابع مؤاخذته على ترك الأولى، بحيث يعلم الله أنه لا يترك مهملا بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة، يعني حتى المستحبات. فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوم. متى يكون معصوم؟ إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة. طيب المصنف ماذا يقول؟ هل يا ترى يقول بأنه غير متمكن أو لا متمكن من ارتكاب المعصية؟ يقول والمصنف رحمه الله اختار المذهب الثاني، بمعنى أنه متمكن، اختار المذهب الثاني، وهو أن العصمة لا تنافي الخضرة، أن العصمة لا تنافي، يعني لا تقل بأنه معصوم إذن هو غير قادر على ارتكاب المعصية، هو معصوم وقادر على ارتكاب المعصية ولا يرتكب المعصية، وهو أن العصمة لا تنافي الخضرة، بل المعصوم قادر على فعل المعصية. وإلا لو كان المعصوم مش قادر على فعل المعصية لما يستحق المدح؟ وإلا لو كان المعصوم غير قادر على فعل المعصية، وبالتالي حينئذ يجتنب عن المعصية، لما يمدح؟ لما يثاب؟ يقول وإلا لما استحق المدح على ترك المعصية، ولا استحق الثواب، طيب ولا بطل الثواب والعقاب، لما يثاب؟ هو يجتنب ماذا؟ عن غير اختيار، هو ملجأ مضطر لترك ماذا؟ المعصية. كيف حينئذ يثاب؟ كيف يستحق الثواب؟ ولا بطل الثواب والعقاب في حقه. طيب إذا بطل ماذا يضر؟ يقول فكان خارجا عن التكليف، يكلف لما؟ يكلف حتى يترتب على فعله الثواب، وعلى ماذا؟ وعلى ارتكابه للمعصية مثلا العقاب. ولا بطل الثواب والعقاب في حق المعصوم فكان خارجا عن التكليف. طيب خروجه عن التكليف، يقول وذلك باطل. من قال خارج عن التكليف؟ يخرجه عن كونه ماذا؟ من البشر، ويخرج عن التكليف. يقول فكان وذلك باطل. باطل أولا بالإجماع، اثنين وبالنقل في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صار المتن واضح. قال ولا تنافي العصمة الخضرة على ارتكاب المعصية، بالتالي هو معصوم، ورغم ذلك هو قادر على ارتكاب المعصية، ولذا يستحق ماذا؟ المدح على تركه للمعصية. ولذا قلنا ماذا؟ يثاب. وأيضا إذا ارتكب فعلا لا يرضاه الله تعالى يعاقب، ولا يخرج عن كونه كما قلنا مكلف. المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. أقول الإمام يجب في أن ثلاث احتمالات. هل يا ترى الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره أم لا؟ بعضهم قال، بقول أول أضع بين يديك ثلاث شقوق. إما أن تقول الإمام أنقص، يجب أن يكون أو يمكن أن يكون أنقص من غيره. القول الثاني أن الإمام يمكن أن يكون كغيره. القول الثالث الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. طيب مثلا أكثر العامة كما نقل بعضهم، أكثر العامة ذهبوا إلى أن الثلاثة الذين تقدموا على الأمير عليه السلام ذهبوا إلى أنه أفضل من الأمير على الترتيب الذي أشر، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وبالتالي أكثر العامة ذهبوا إلى أفضلية هؤلاء على الأمير عليه السلام. طيب في عنا ماذا؟ في عنا آخرون وهم كثير من المعتزلة قالوا بأنه يجوز أن يقدم البارئ عز وجل المفضول، وبالتالي يجوز أن يقدم البارئ عز وجل غير الأمير على الأمير. يسلمون المعتزلة بأن الأمير عليه السلام أفضل من الثلاثة، ولكن رغم قولهم بأن الأمير أفضل منهم، رغم ذلك يقولون بأنه يجوز أن يقدم البارئ عز وجل المفضول على ماذا؟ على الأفضل. طيب المصنف بده يقول بالتالي القول الأول أن تفترض أنقص غير الإمام غير المعصوم يكون أفضل من المعصوم، هذا لا شك ولا ريب بأنه باطل. لما سأخذ بعد قليل هو لأنه شرع بالشق الأول، أي شق؟ قال أن يكون مساوي، يعني أن تفترض بأنه في عندي شخص يساوي الأمير عليه السلام موجود في الرعية ويساوي الإمام عليه السلام، يقول حينئذ لما يقدم الإمام؟ يعني لو فرضنا في عندي أنا الإمام وفي عندي شخص آخر من الرعية مساوي للإمام، لما يقدم البارئ عز وجل الإمام؟ فحينئذ يصبح ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، لما يقدمه ويرجحه على غيره من الرعية، والمفروض بأن حاله حال الآخرين مساوي للآخرين، وبالتالي لا يصح أن يكون مساوي للآخرين في الفضل. وإلا لو كان مساوي لهم في الفضل بالتالي لما يقدمه تقديمه حينئذ يكون ترجيح بلا مرجح. اثنان، إذا فرضنا لا، إذا هذا القول الأول، إذا قلت على أنه لا هو ماذا المفضول ولدينا ماذا غيره الفاضل أو الأفضل، يقول أيضا هذا ترجيح للمرجوح على الراجح، يعني لا يعقل أن يكون الإمام عليه السلام هو أنقص من غيره، هو ترجيح للمرجوح على الراجح، وبالتالي من القبيح، يعني ما في عندي إذا فرضنا الإمام مساوي لغيره من الرعية ما في داعي لتقديمه على غيره، لأنه لما يقدم على غيره بعد فرض أنه مساوي لغيره فيصبح تقديمه ترجيح بلا مرجح. إذا قلت لا هو ماذا أنقص ولكن رغم ذلك يقدمه على غيره، فأيضا هيدا أيضا قبيح عقلا، لأنه ترجيح المرجوح، مرجعه إلى ترجيح المرجوح، وهذا نستدل بآية أتركها للكتاب. إذن حتى لا نقح بالقبح العقلي أن يقدم المساوي، يعني لو فرض بأن المعصوم مساوي ويقدم المعصوم على غيره فيترجيح بلا مرجح، أو لا أن يقدم ماذا هو المرجوح، حتى لا نقع في هذين المحظورين، إذن نلتزم بأنه يجب أن يقدم الأفضل. الأفضل يعني المعصوم لا بد أن يكون هو الأفضل، الإمام يجب أن يكون هو الأفضل. أخرى العبارة، لاحظ أقول الإمام يجب أن يكون أفضل، طيب أفضل من شو؟ سيبين أفضل في العلم في الدين في الكرم في الشجاعة في سائر الفضائل النفسانية والبدنية، هو سيبين في أواخر الفصل في أواخر المسألة. أقول الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، لأن الإمام إما أن يكون مساوي للرعية أو أنقص من الرعية أو أفضل من الرعية، والثالث هو المطلوب وهو الأفضل، والأول أن يكون مساوٍ، والأول محال. لما؟ لأنه مع تساوي مع الإمام مساو للرعية يستحيل ترجيحه على غيره بالإمام. لما؟ الإمام رغم أنه مساو لبقية الرعية يرجح على غيره بالإمام. والثاني أن تفترض بأنه ماذا؟ بأنه أنقص من الرعية، والثاني أيضا والثاني هو المفضول يقدم كما تقول مثلا المعتزلي، والثاني أيضا محال لأن المفضول يقبح عقلا تقديمه على الفاضل. أنا قلت ترجيح للمرجوح يقبح عقلا تقديمه على الفاضل. اثنان، ويدل عليه أيضا قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أفمن يهدي إلى الحق، الحق يعني بالتالي يهدي إلى الحق ولا حاجة إلى غيره من العباد. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، أما غيره ماذا يحتاج في الاهتداء إلى غيره؟ شخص لا يحتاج إلى غيره في الاهتداء بل غيره يحتاج إليه في الاهتداء، وشخص آخر يحتاج إلى من يهديه، فهل يا ترى من يحتاج إلى الهداية يقدم على من هو مهتدي ويهدي الآخرين؟ ولذا الآية تقول أفمن يهدي إلى الحق، يعني بالتالي هو مهتدي، وأيضا ماذا يهدي الآخرين، لأنه فاخذ الشيء لا يعطيه، فبالتالي إذا كان هاد للآخرين فهو مهتدي. وبالتالي نتحدث عن الهداية الواقعية لا الهداية اللفظية. أفمن يهدي إلى الحق فهو مهتد واقعا ويهدي أيضا الآخرين. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، يحتاج إلى من يهديه. فهل يا ترى هذا الذي يحتاج إلى الهداية يقدم على من هو مهتدي ويهدي الآخرين؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وبالتالي كيف يقدم المفضول على الفاضل؟ المفضول الذي هو غير مهتدي ويحتاج إلى هداية، هذا يقدم ماذا على الفاضل؟ الفاضل الذي هو مهتدي ويهدي الآخرين. ويدخل تحت هذا الحكم، إذن يجب أن يكون الإمام أفضل. أفضل في أي شيء؟ يقول ويدخل تحت هذا الحكم من الأفضلية كون الإمام أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية والبدنية. أرجع شوي خلينا المسألة الثالثة، في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. طب هي إذا وضعت إيدي عليها أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره، تعال إلى هي القضية بعكس النقيض. عكس النقيض لهي القضية ما هي؟ أن الذي لا يكون أفضل من غيره يجب أن لا يكون إماما. عكس النقيض تلتزمون بعكس النقيض، أن الذي لا يكون أفضل من غيره يجب أن لا يكون إماما، وبالتالي كل من ادعى الإمام أو حتى من اختاره الناس إماما ولكن فرض في الرعية أفضل منه فبالتالي إمامته تكون باطلة. نرجع إلى المتن. قال وقبح، هي مبتدأ، وقبح تقديم المفضول وقبحه معلوم. وقبح تقديم المفضول معلوم، معلوم لما؟ لأنه ترجيح للمرجوح من جهة ومن جهة أخرى. الآية الآية تشير إلى حكم عقلي، أفمن يهدي. اثنان، ولا ترجيح في المساوي، إذا ما بنقدر نتصور لا مفضول ولا مساوي لغيره في الرعية، ولا ترجيح في المساوي. المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام. قال والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام. بقرأ أنا حتى نمشي فيه هنا. العصمة، نعم نحن نلتزم بأن الدليل على العصمة النص. غيرنا كما سنرى يقول نعم بأن الدليل على العصمة النص وشيء آخر، يشير أربعة أقوال. نرى مثلا بهي الأقوال الإمامية يرون بأن العصمة ليس دليلها إلا العصمة، إلا النص. العصمة ليس دليلها إلا النص. أما غيرنا كما سيشير إلى ثلاث أقوال أخرى يقول نعم الدليل على العصمة النص أو شيء آخر، أو شيء آخر مثلا الميراث، أو شيء آخر الدعوة إلى نفسه، أو الشيء الآخر اختيار أهل الحل والعقد. ولكن نحن نرى بأنه لا طريق لإثبات العصمة إلا النص، إلا النص، ويأتي بدليلين على مدعى الإمامية بأنه لا دليل على العصمة إلا النص. أخرى أقول ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه فقط، وقالت العباسية لأنهم كيف يعني تصل، كيف يمكن أن تصل الإمامة أو العصمة للعباس وذريته التي هي من الطبقة الثالثة التي هي من الأعمام؟ لابد أن يدعوا بأن الإمامة تكون بالنص أو بالميراث، ومقصود بالميراث مش الميراث يعني من الطبقة الأولى، يعني مجرد أن يتصل به، هيك مقصود، مجرد أن يتصل به من نسبه عباسي. ولذلك هم يحاولون من هذا الكلام أن يثبتوا أن الإمام قد يكون ماذا؟ قد يكون العباس، وقد يكون من ذرية العباس، وبالتالي قد يكون حتى ولو من الأعمام من الطبقة التالتة، مش ضروري من الطبقة الأولى، هذا مقصودهم، نص أو الميراث بدائرته الواسعة، المهم أنه متصل بالعباس وذريته. ذهبت الإمامة خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، وقالت العباسية أن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث، وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنص أو بالدائرة الدعوة إلى نفسه. طبعا أشار في محله أو الدعوة إلى نفسه، ولكن بشرط أن يكون عالما زاهدا شجاعا قائما بالسيف من ولد فاطمة سلام الله عليها. أشار إلى عدة شرائط، ومن الواضح بأن الزيدية هم من أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن علي بن علي، يعني ابن الإمام زين العابدين. والزيدية هم أتباع زيد بن علي، زيد بن علي اللي هو ابن الإمام زين العابدين عليه السلام. وزيد كان كما أشاروا ممدوح عند الأئمة عليهم السلام، عارفا بحقهم، مرضيا عندهم، مأذونا منهم في الباطن بالخروج، هي مهمة. ولذلك المحققون يقولون بأنه كان مأذونا من الأئمة عليهم السلام في الباطن للخروج، وكان غرضه ماذا؟ أن يرد الأمر إلى صاحبه فيما إذا ظفر عليه أو به. وبالتالي الرجل كان ماذا؟ كان مأذونا في الباطن ومؤيدا من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام. وعليه نعم الزيدية يشترطون أن يدعو إلى نفسه، ولكن بهذه الشرائط، أن يكون عالما زاهدا شجاعا خائما بالسيف كما قلنا من ولد فاطمة. وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد. حتى هؤلاء الذين قالوا اختيار أهل الحل والعقد انقسموا إلى ستة أقسام، في محله فصلوا بأنهم انقسموا إلى ستة. طيب المهم عندنا الإمامية يرون بأن العصمة تحتاج إلى النص، لما بدليلين. العصمة إنما هي أمر خفي، العصمة إن كيف نعلم بأن فلانا مثلا معصوم؟ أمر خفي، وبالتالي يحتاج إلى نص من الله عز وجل، لا مجرد أن ننظر إليه نقول معصوم. وبالتالي العصمة تحتاج إلى النص. لما؟ لأن العصمة من الأمور الخفية، لأنها خفية على العباد ومعلومة عند الله عز وجل، فتحتاج إلى نص من قبل الباري عز وجل. هذا الدليل الأول. الأول أن قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى. لما؟ لأن الله العالم بالعصمة دون غيره، بالشرط يعني بالعصمة دون غيره. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، يقول الدليل الثاني يعتمد فيه على برهان اللم. البرهان اللم أضع بين يديكم اختصار وأقرأ، يعني ينتقل ماذا؟ من العلة إلى المعلول. ينتقل من العلة يعني إذا الانتقال من العلة، المقصود من العلة هنا الاهتمام. يعني النبي صلى الله عليه وآله نراه بأنه اهتم بأمور بسيطة جدا في الشريعة، حتى الأمور المتعلقة بقضاء الحاجة، كيف يدخل إلى أجلكم الله إلى الحمام وكيف يخرج منه. وبالتالي أشار إلى بعض القضايا البسيطة في الشريعة، وهو ماذا؟ وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله اهتمام بالغ جدا في بأمته. من خلال الاهتمام نستطيع أن نستكشف بأنه صدر النص. يعني لا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله عنده هذا الاهتمام البالغ جدا، اهتم حتى بالقضايا البسيطة جدا في الشريعة، ورغم ذلك لم ينص على إمامة مثلا الأمير عليه السلام. لا يعقل أن نتصور اهتمامه البالغ جدا جدا وبعد ذلك يترك الأمة بلا نص على إمامة الأمير بعد وفاته صلى الله عليه وآله. وبالتالي نستطيع أن نستكشف من العلة المعلول، نستطيع أن ننتقل من الاهتمام البالغ إلى المعلول الذي هو عبارة عن النص. وبالتالي نعم نحتاج إلى نص، وهذا يستكشف من العلة، من الاهتمام. أخرى العبارة الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان أشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى أنه عليه السلام أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده، لا تقاس من حيث الأهمية إلى الخليفة بعده، كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة وغيرها من الوقائع. وكان عليه السلام إذا سافر عن المدينة يوم أو يومين وكان يترك ويستخلف شخصا في المدينة يدير شؤون المدينة، فكيف إذا ارتحل إلى الملأ الأعلى؟ ارتحاله إلى الملأ الأعلى بلا استخلاف، هذا الاهتمام الشديد، حتى في يوم أو يومين كان يترك شخصا يستخلفه في المدينة، فكيف إذا ارتحل إلى الملأ الأعلى؟ ارتحاله إلى الملأ الأعلى بلا ريب يكشف عن لزوم صدور نص منه صلى الله عليه وآله يعين خليفة له.
طيب.
استخلف نعم، وكان عليه السلام إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين، ومن هذه حاله كيف ينسب إليه إهمال أمته وعدم إرشادهم في أجل الأشياء وفي أثناها وأعظمها قدرا وأكثرها فائدة وأشدهم حاجة إليها، وهو المتولي لأمورهم. نعم، أشدها، ما هو أشدها؟ هو المتولي لأمورهم بعده، يعني أن لا يشير إلى من يتولى أمور الناس بعده، مع أنه أشار إلى أمور بسيطة جدا، هذا إذا لم يكن محال لا أقل هو بعيد جدا. وعدم إرشاده في أجل الأشياء وأثناها وأعظمها قدرا وأكثرها فائدة وأشدهم حاجة إليه، وهو المتولي لأمورهم بعده، فوجب من سيرته عليه السلام، فوجب نصب إمام بعده، والنصب يجب النصب والنصب يجب النصب النصب والنص عليه، وتعريفهم إياه تعريفهم إياه كما مثلا في غدير الخمس سنقف معه لاحقا، وتعريفهم إياه، وهذا برهان اللم، لم انتقال من العلة إلى المعلول. العلة ما هي؟ يعني الانتقال من الاهتمام الشديد جدا إلى المعلول، المعلول الذي هو عبارة عن النص. أرجع إلى المتن، والعصمة تقتضي النص، والعصمة تقتضي ماذا؟ النص. وإلا كيف نعرف بأنه، هذا إشارة إلى الدليل الأول، إذا كان معصوما والعصمة أمر خفي فبالتالي لا نستطيع أن نعرف فلانا معصوم أم لا إلا من خلال النص. وسيرته عليه السلام أيضا تقتضي النص، وسيرته هذه السيرة هذا الاهتمام البالغ يكشف عن وجود نص. المسألة الخامسة تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله الذي قدم المقدور على القاضي لحكمة متضاعفة إليه، فمن ما المانع إذا كان الحكمة صدرت يعني التكليف بتقديم
المقدور؟ هذا أشبه شيء بالمصادرة، يعني
مثل هلا مثلا لو الإمام حاضر بيناتنا مش أفضل سلام الله عليه نكون غريب، ولكن الحكم اقتضت إياه
السلام الله عليه
وسلم. أصل إيه بس هون أنت عم تقول تحتاج إلى دليل على هذا الكلام، يعني ما كأنه أنت عم تقول في عندي موضوع وعم تجي إلى المحمول، خلينا نجي نتحدث عن الموضوع أو نتحدث عن المحمول. أنت العرش ثم النقش، خلينا نجي نقول هل يا ترى الله عز وجل قدم المفضول على الفاضل؟ ما أنت عم تقول بعد وضوح أن الله عز وجل قدم المفضول على الفاضل، إذا أنا أستطيع أن أقبل بأن الله عز وجل بعد تقديمه للمفضول على الفاضل قدمه إذن لنكتة يعلمها تعالى ولا أعلمها. أنا بدون من الأول، من قال إنه قدم المفضول على الفاضل؟ قبل ما يجي للتالي بيجي، قبل ما تجي تتحدث عن المحمود خلي تتحدث عن الموضوع، من قدم المفضول؟ هذه دعوة، دعاوى منكم فرضتم بأنه قدم المفضول، أصلا هو لم يقدم وإنما افتراء، وبالتالي السلب والخليفة الخلافة مش لألكم، فرضت بأنه الخلاف لألكم، وبعد ما فرضت الخلاف لفلان الواضح بأنه مفضول لا ريب بأن يخدمه لعلم يعلمه تعالى ونحن لنا. هذه من وين؟ أنا أصلي بيجي إلى الموضوع، أنا بيجي إلى موضوع بنعيشه بالموضوع، ما بيقبل أنا أنه من الأول أنه البارح عز وجل قدم المفضول على الفرض. لو فرضنا ثبت، لو فرضنا جدلا وإن كان هذا قبيح ولا يعقل صدوره من الله عز وجل، لو فرضنا وفرض المحال ليس بمحال لعله بيقبل كلامه بالخطوة التين، بس الأولى أنا ما بيقبله.